بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، بعد ما ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأمور الغيبية، من ذلك أمور من أشراط الساعة التي هي علاماتها الدالة على قربها وقرب حصولها، قال رحمه الله: وأشبه ذلك مما صح به النقل. هذه فائدة، وهذا تنبيه، وهذا يعني بيان للقاعدة في أمور الغيب، أنه لا يعتمد في أمور الغيب إلا على السمع، لا يعتمد في أمور الغيب إلا على السمع، على الدليل من القرآن وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمور الغيبية لا تؤخذ من طريق الأحاديث الضعيفة، ولا تؤخذ من طريق أقوال العلماء واجتهاداتهم، ولا تؤخذ من طريق الحكايات والإسرائيليات، وإنما تؤخذ من نصوص القرآن والسنة. فقال بعد ذلك رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. قالوا: فتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم، أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها عذاب القبر ونعيمه، فإن القبر أول منازل الآخرة، والدور ثلاثة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، أن الدور ثلاثة: هذه الدار الدنيا، والقبر، والآخرة. أما الدار الدنيا فجعلها الله سبحانه وتعالى محلا للعمل ومحلا للكسب، إما خير وإما شر، فأرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب وأمد العباد بالنعم وأعطاهم الجوارح وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بيوم اللقاء والمورد والعودة إليه سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا هي مزرعة الآخرة، من بذر خيرا فإنه يحصد خيرا، ومن بذر شرا فإنه يحصد الشر. ثم الآخرة التي ثم القبر، يعني الدور الثاني القبر، الذي هو برزخ وفاصل ما بين الدنيا والآخرة. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. أما المؤمن فإنه يوسع عليه في قبره، ويأتيه من روح الجنة ونعيمها. وأما الكافر والمنافق فإنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه من عذاب النار وسمومها. فيقول المصنف رحمه الله: عذاب القبر ونعيمه حق. نعم حق، لأنه دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، فكتاب الله عز وجل ناطق بإثبات عذاب القبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب كريم في شأن آل فرعون: فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا قوله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهكذا يقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، المراد بالعذاب الأدنى هو المصائب والبلايا والمحن التي يصاب بها الإنسان في الدنيا، أو المراد به عذاب القبر، قيل هذا وقيل ذاك، ولا مانع أن يكون المراد من الآية الأمرين: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهكذا من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إثبات عذاب القبر. هذا القبر كما تقدم إما أن يكون روضة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار يعذب فيها الكافر، بل يعذب فيها العاصي وإن كان مسلما ببعض المعاصي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب ذلكم أو عن تعذيب الرجلين، أحدهما بسبب النميمة والآخر بسبب عدم التنزه من البول. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الرجل في قبره بما يناح عليه في الدنيا من قبل أقاربه الذين لم ينكر عليهم يعني فعلهم في حال حياته. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من الرجل الذي غلى شملة أنها تحرق عليه في نار جهنم. وهكذا يعني في أحاديث في بعض الأحاديث أن بعض العصاة من المسلمين يعذبون في قبورهم، وهكذا أجمع العلماء على ذلك. فالواجب الإيمان بذلك وهذه من الأمور الغيبية، عذاب القبر ونعيم القبر، الواجب أن يؤمن المسلم بذلك. وهذا لا يرجع إلى المشاهدة، ولا تقاس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، فإن الإنسان يعني معرض لهذا النعيم ولهذا العذاب سواء حرق أو صلب أو يعني تقطع أو مات موتة يعني على فراشه، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو حصل له شيء من ذلك. فنؤمن بما أخبر به ربنا سبحانه وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومما يدل على ذلك قال: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ من عذاب القبر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. فلا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أمر واقع وحاصل، فهذا فيه دلالة على وقوع يعني عذاب القبر. وهكذا بالأدلة الأخرى نعيم القبر. قال: وفتنة القبر حق. فتنة القبر بمعنى سؤال الملكين يسألان الرجل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معنى فتنة القبر. فتنة القبر حق، أن الرجل إذا مات فإنه يأتيانه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فيثبته الله سبحانه وتعالى كما أخبر ربنا عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد دلت السنة على أن هذا التثبيت يكون في القبر، إذا سئل الرجل عن ربه فيقول ربي الله، وإذا سئل عن دينه فيقول دين الإسلام، وإذا سئل عن نبيه فيقول نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاءنا بالهدى والبينات. فهكذا يثبت الله المؤمن الذي عاش على ثبات في الدنيا، فإنه يثبت في قبره. وهذا لا يرجع إلى معرفة ولا إلى علوم دنيوية ولا إلى ذكاء ولا إلى ثقافة ولا إلى فصاحة، بل المؤمن يثبته الله وإن كان أميا في الدنيا، ويعينه الله على النطق بالصواب والحق. وأما الكافر وأما المنافق الذي كان متزعزعا في الدنيا فإنه لا يوفق إلى الجواب الصواب والصحيح. قالوا: فتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. يعني جاء تسمية هذين الملكين في بعض الحديث فيها شيء من الضعف، أن أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. قال: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا دفنوا الميت: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كل من مات يعني يفتن في قبره من هذه الأمة أو من غيرها، من المكلفين وغير المكلفين كما رجحه العلامة ابن القيم، ولا يستثنى إلا من دل الدليل على استثنائه كالشهيد والذي يموت مرابطا في سبيل الله. قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ أو ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أيضا من الأمور التي يجب الإيمان بها من أمور الآخرة حصول البعث بعد الموت، فالبعث بعد الموت حق، فالله تبارك وتعالى يعيد هذه البشرية بعد موتها وصيرورة كل واحد ترابا وعظاما، فالله عز وجل يعيدهم ويجمعهم يوم القيامة ليجازيهم بأعمالهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكما تقدم أن الدور ثلاثة: دار الدنيا والبرزخ، وهكذا يعني دار الآخرة. فربنا تبارك وتعالى من حكمته العظيمة أنه أوجد الناس في هذه الدنيا وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الدلائل والبراهين والحجج ودعاهم إلى طاعته وحذرهم من معصيته، ثم منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، منهم من عاش على طاعة الله تبارك وتعالى ومنهم من عاش على المعصية. فكان من الحكمة أن يكون هناك موعد ولقاء يحاسب فيه ربنا عز وجل الخلائق، هناك غني وفقير، وهناك ظالم ومظلوم، وهناك من تنعم بطاعة الله وصبر على طاعة الله، وهناك من أطلق العنان لشهواته وفتح الباب للمعاصي والمنكرات. فلا يستوي المؤمن والكافر، ولا يستوي الصالح والطالح. قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت أن يكون هناك موعد ولقاء بالله تبارك وتعالى يجازي كلا بعمله. فالبعث بعد الموت حق، وهذا كذب به الكفار واستبعدوا أن يعادوا مرة أخرى بعد أن صاروا عظاما وصاروا ترابا. قالوا: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد. فربنا تبارك وتعالى رد عليهم وأقام الدلائل وضرب لهم الأمثال وبين لهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم، كما قال ربنا عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فهذا هين، يعني البدء من العدم هذا يعني كل هين على الله سبحانه وتعالى، فالإعادة أهون وأسهل من البدء، ولله المثل الأعلى. فالآن الذي يعني مثلا يكون عنده دراجة قد صنعت ثم تحطمت، إعادتها مرة أخرى أسهل من تصنيعها من العدم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فكما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الخلائق، ويخبر الله تبارك وتعالى عن خلقه للسماوات والأرض وأنها أعظم من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا يضرب الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض الجافة التي يأتيها المطر والغيث من السماء فتهتز. قال الله سبحانه وتعالى من آياته: أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيعني هذا مما يتعلق بالبعث بعد الموت، فالله سبحانه وتعالى يعني يبعث الخلائق كلها، وذلك بأن ينفخ في الصور نفخة الفزع ثم نفخة البعث. نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.